الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا. اللهم فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، ويسر على المعسرين، اقض الدين عن المدينين، اشف المرضى يا كريم، ارحم موتى المسلمين، انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. فرج كرب أهلنا في بلاد الشام، في لبنان، في سوريا. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان وفي اليمن. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، وردنا إلى دينك مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء السادس بعد المئتين، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وصل بنا الحديث إلى الآية 36 بعد المئة الأولى من سورة البقرة. يقول الله تعالى فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نستمع إلى الآية مرة ثانية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وكما تعودنا نقرأ تفسير المصنفين للمختصر ثم نشرع في البيان والتفصيل. يقول المصنفون للمختصر في تفسير الآية: قولوا أيها المؤمنون لأصحاب هذه الدعوة الباطلة من يهود ونصارى، وهي الدعوة التي سبقت في الآية التي سبقت، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالجواب: قولوا أيها المؤمنون لأصحاب هذه الدعوة الباطلة من يهود ونصارى، آمنا بالله وبالقرآن الذي أنزل إلينا، وآمنا بما أنزل على إبراهيم وأبنائه إسماعيل وإسحاق ويعقوب وآمنا بما أنزل على الأنبياء من ولد يعقوب، وآمنا بالتوراة التي آتاها الله موسى، والإنجيل الذي آتاه الله عيسى، وآمنا بالكتب التي آتاها الله الأنبياء جميعا، لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم جميعا، ونحن له سبحانه وحده منقادون خاضعون. هذا هو المعنى الإجمالي للآية، لأن عنوان الكتاب المختصر هو يركز على المعنى الإجمالي للآية، المفهوم العام للآية. تعالوا بنا نقف أمام بعض الفوائد من هذه الآية المباركة. قولوا آمنا، فائدة أولى، وهي يجب على كل مسلم ومسلمة، إعلان التوحيد والدعوة إليه، لأن الله تعالى أمرهم بذلك. قولوا آمنا، والأمر لنا ولكل مسلم إلى قيام الساعة، يجب أن نجهر بالتوحيد وبالإيمان، وأن ندعو الناس إليه، وأن نصبر على الأذى فيه. وده المنهج، البداء دائما وأبدا بالتوحيد، بتعليم الناس المعتقد الصحيح. التوحيد والإيمان أول دعاء، فما من نبي وما من رسول إلا بدأ دعوته بقوله يا قوم اعبدوا الله. هذه دعوة الأنبياء جميعا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك نقول إن أي دعوة تخالف البداء بالتوحيد فهي دعوة بدعية. فهناك من المنظرين أصحاب الأهواء في ظل المحن التي تعيشها الأمة، يقول لك بلاش كلام في التوحيد، لأن التوحيد بيفرق الأمة، لازم نفرق الأمة. فلماذا بعث الأنبياء والرسل؟ من أجل تفريق الأمة، من أجل التفريق بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك، بين الحق والباطل، بين الخير والشر. ولذلك نصا الصحيح ومحمد فرق بين الناس، صلى عليه عليه الصلاة والسلام، ليميز الخبيث من الطيب. وما ينفعش يختلط الخبيث بالطيب، ما ينفعش الكافر مع المؤمن، ما ينفعش المشرك مع الموحد، لازم نميز بين هذا وذاك. وده منهج الإسلام ومنهج جميع الأنبياء، ومحمد فرق بين الناس. ولذلك ماذا كان يقول أهل الشرك في مكة؟ إن محمد عاب ديننا وسفه أحلامنا، يفرق بين الابن وأبيه وعشيرته. ولازم يفرق، وما ينفعش، ما ينفعش الاجتماع بين النقيدين يا إخوة. حتى من قواعد المنطق النقيدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ما ينفعش نجمع بين النقيدين. هل ينفع نجمع بين الذي يوحد الله ويتبع رسول الله ويوقر الصحابة ويعمل بمنهاجهم، وبين من ينكر القرآن ويخوض في عرض النبي ويكفر الصحابة، وتقول لي ما تفرقوش الأمة؟ لازم نفرق، هذا رافضي خبيث وهذا مؤمن طيب، ما ينفعش يجتمعان. حتى بعض من فتن في هذا الباب وقضى عمره يدعو للتقريب، انتهى به المطاف أنه أنكر التقريب. فما فيش تقريب يا إخوة بين حق وباطل، يبقى بنخدع أنفسنا. ليه؟ الباطل لم يرضى عنك، واجتماعك مع الباطل معناه أن تترك الحق، تترك الحق الذي أنت عليه. عليكم السلام. عشان كده النص قال لك إيه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كذلك الروافض لم يرضوا عن أهل السنة إلا أن يترك أهل السنة سنتهم ويكفروا الصحابة ويخوضوا في عرض النبي ويكذبوا القرآن. يبقى تيجي تقول لي ما عايزين نجمع الأمة، أي أمة اللي تجتمع؟ فيش حاجة اسمها اجتماع أمة على باطل. رضي الله عن الشيخ الألباني عندما قال كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، فعشان نجتمع نجتمع الحق. لذلك قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، يبقى الاعتصام بإيه؟ بحبل الله بالقرآن والسنة. على غير اعتصام يبقى ما فيش اجتماع، ما ينفعش اجتماع أصلا. فنقول لهم يا جماعة التوحيد يجمع الأمة يوم أن نوحد الله حق التوحيد، بخلاف التوحيد ما فيش اجتماع، ما في اجتماع. يبقى نخلي بالنا من هذه الدعوات الخبيثة التي تروج بين الحين والآخر. بلاش كلام في العقيدة كثيرا انه بيفرق الأمة، لازم نفرق الأمة وفق المنهج، هذه دعوتنا. النبي عندما قدم رسولا العرب كان عندهم عادات طيبة وعادات خبيثة، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقر الطيب ونهى عن الخبيث وحرم الخبيث. كان عندهم مثلا إكرام الضيف، النبي جاء بإكرام الضيف وأقر ذلك. كان عندهم الشجاعة، النبي أقر الشجاعة ودعا له. كان عندهم وأد البنات، جاء الإسلام يحرم إيش؟ وأد البنات. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان عندهم شرب الخمر كشرب الماء، جاء الإسلام حرم الخمر. كان عندهم التعامل بالربا، فجاء الإسلام حرم الربا. ما هو دل ومحمد فرق بين الناس، نقر الطيب ونحرم الخبيث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أقام سننا، وهذا ما بدعا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فده المنهج يا إخوة. يبقى أي دعوة تبتعد عن التوحيد يبقى دعوة إيه؟ بدعية، دعوة دنيوية لأغراض وأعراض، إنما الدعوة الخالصة لله تبدأ بإيه؟ بالتوحيد. لأن قضية الاستخلاف لله الواحد مش لي أنا، قضية التمكين هذه يملكها الله عز وجل مش أنا، أنا أحقق المنهج فقط. لذلك قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم، أدي الشرط، وعملوا الصالحات، أدي الشرط الثاني، إيمان صادق وعمل صالح، لا يستخلفنهم في الأرض. يمين لا يستخلف؟ الله مش إحنا. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم هو الإسلام، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إيه الشرط يا رب؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما هو ده التوحيد، هو ده التوحيد. فإذا التوحيد أول دعاء، ما من نبي ما من رسول إلا ودعا قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهو أول نداء في القرآن، أول نداء في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا قوله قولوا آمنا أمر بالدعوة للتوحيد، أمر بإعلان الإيمان. لذلك من الخلل الذي يعيشه بعض المسلمين في الغرب عدم إظهار شعائرهم أو الخوف من إظهار الشعير، ودي انتكاسة في الفطرة وخوف من المخلوقين، وهذا يتنافى مع كمال التوحيد. ويقول لك ما أقدرش أصلي في الشغل فيترك الصلاة، فخاف يظهر الشعير، خاف يقول لهم إن أنا مسلم وعندي فريضة معينة لازم أصلي. إذا منعك يبقى في وقت الراحة بتاعتك ده ملكك، زي ما هو بياخد الوقت الراحة بتاعه ويشرب دخان أو يشرب كذا، أنا باخد وقت الراحة للصلاة بيسموها باوزة، صح؟ بس خلاص اجمع بين الصلاتين، لكن ما تتركش وما تخافش من إظهار شعيرتك، اتقن عملك وأظهر شعيرتك تحترم. كلما عظمت أمر الدين عظمت عند الناس. الخذلان أنت عندما تتهاون أنت في أمر دينك فلا يحترمك الناس، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إن صدقت مع ربك ألف قلوب خلقي عليك، هي قضية صدق. يستحي أن يقول أنا مسلم، يلجأ للإتيكيت ويترك شعائر الإسلام. حتى بعض المشاهير لما يقول في الفضائيات أنت بتشرب خمر؟ لا أصلها مضر، أنا بشربش الخمر. مش عشان ربنا حرمها، لا بيستحي يقول عشان ربنا حرمها فأنا بشربهاش. هو مش عايز ينسب لله يقول لك متدين، لا أنا فاسق مش متدين، هو عايز يقول لهم كده يعني. فلا يذكر اسم الإسلام ولا يذكر أن الله حرم، لا أنا مسلم يا جماعة، ديني حرم عليا 1 2 3 بس. أنا لا أكل الخنزير لإني مسلم وربي حرم الخنزير علينا، أنا لا أشرب الخمر لإني مسلم وربي حرم الخمر. ما قولش بقى أصل أنا ما أصل، ما تتناسبش معايا. زي ما جابوا لاعب مشهور فبيكلموا عن الخمر، لا أصل أنا بصراحة ما بحبش الخمر. ما شاء الله، يعني لو حبيتها تشربها، ودي المصيبة. وأمثال هؤلاء بيستغلوا لهدم الأحكام وهم لا يشعرون، عشان كده يجيبوه في الكريسماس وزوجته وبناته تحت شجرة الكريسماس بيحتفل. مو صلاح، وده هدف مقصد، لأن الناس بتتعلق بالنجوم دول، فلما يتعلقوا بهؤلاء النجوم اهدم بقى من خلالهم ثوابت الأمة، اهدم القيم. يا موسى صلاح بتشرب خمرة؟ لا أصل أنا ما بحبهاش، ما قالش إن ربنا حرمها، لا أنا بحبش الخمر، يعني لو حبيت في يوم هتشرب معايا كده. فيستغلوا هؤلاء لهدم القيم والثوابت وتضييع وتمييع الدين باسم النجومية والشهرة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الحق يا إخوة باقي لأنه دين، فالإسلام ظاهر بك أو بغيرك، المشكلة عليك أنت، هل أنت هتكون سبب في ده ولا لا، ولا أنت اللي هتكون مخذل للقيم. مش أنت اللي تروح تتنازل وتحتفل بأعياد كفرية وتقف لي جنب الشجرة الكريسماس بالمصابيح وتتصور لي وتحطها على الفيسبوك، عيب عليك. أنت بتهدم منهج وأنت لا تدري، باسم بقى المدنية والتحضر، ودي المصيبة. قولوا آمنا، قل إنك مؤمن، قل إنك مسلم، اعتز بإسلامك. رضي الله عن فاروق هذه الأمة عمر يقول لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. يبقى عزتنا فين؟ الإسلام. هتحاول تجد العزة عند الكفار هتزل، هتحاول تتودد وتترك دينك من أجلهم هتزل، لأنه هو عارف دينك كويس، فما تقعدش تلف وتدور. هو عارف كويس الإسلام بيقول إيه، بل يمكن علمه بإسلامك أكثر من علمك أنت، فعارف إن الخمر عندك محرمة، لكن بيشوف أنت محترم ولا مش محترم، أنت مسلم ولا تايوان ولا صين. فمن خلال تلونك بيكون التعامل منه لك، عارف ان انت متلون، فخلاص بيستفيد منك على قد ما يقدر في هدم ما يريد، وبعد كده يرميك ويكون الذل والهوان. فانتبهوا لهذا، خاصة وانتم تعيشون في دول الغرب. انت مسلم، اوعى تنسى ان انت مسلم، بس مسلم في الاحكام، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك. أنا مسلم، يحركني منهج. ومن الرزاق؟ بس خلاص، هو الرزاق، خايف على إيه؟ لو مكتوب لك شربة مية بيها هتشربها، ولو اجتمع من بأقطارها أن يمنعوك إياها هتشربها. قولوا آمنا، ما أجمله من أمر، فيه العزة، فيه السعادة، فيه خير الدنيا والدين معا، لأن الأمر جاء عمن خلق، عن الخالق جل جلاله. فلازم تعتز بإسلامك، اربط كل حاجة بالإسلام. الإسلام أمرني بكذا، الإسلام دعاني إلى كذا، بس خلاص، قضية مفروغ منه. طب إيه معنى الإيمان؟ الإيمان تصديق جازم لا شك لا ريب. هذا التصديق يستلزم الخضوع والإذعان مع كمال الحب والتعظيم لله الواحد. تصديق جازم، فيش في أي شك ولا تردد ولا حيرة. هذا التصديق الجازم للقلب يستلزم ماذا؟ خضوع لله، إذعان لله، كمال في الحب، كمال في التعظيم. لذلك الإيمان قول وعمل ونية. لذلك من نطق بالشهادتين مع عدم تصديق القلب عندنا منافق، نفاق أكبر مخرج عن الملة. ومن صدق بقلبه فقط ولم ينطق باللسان ولم يذعن لا يسمى مسلما، بل هو كافر. فلازم تصديق القلب الجازم مع تلفظ اللسان مع عمل الجوارح، خضوع وإذعان. مسلم إيه معنى مسلم؟ يعني منقاد لعظمة الله. إن أمرني ائتمرت، وإن نهاني اجتنبت، وإن أخبرني صدقت. أهلا أهلا يا فردوس، كيف حالك؟ ازيك يا جنة، كيف حالك؟ بارك الله فيك، من يحفظكم يا رب. فده مفهوم الإيمان، تصديق جازم مستلزم للخضوع والإذعان وكمال التعظيم مع كمال الحب. قولوا آمنا، قولوا آمنا بالله. الله أكبر. عشان كده قال دايما لما تيجي تقول مؤمن قيد، انا مؤمن بالله، قيد بالله. ولما تقول انا مؤمن فقط قل ان شاء الله، استثني بقى، لان دي تزكية. فهل يجوز الاستثناء في الايمان؟ نعم، خروجا من التزكية. انا مؤمن ان شاء الله. طب قيد بقى، قول مؤمن بالله بس. جميل، ده اخبار مش تزكية. آمنت بالله وآمنت برسول الله، آمنت بالله على مراد الله، وأمرت وآمنت برسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قيدت، قولوا آمنا بالله، اظهر بقى معتقدك ومنهجك. ولفظة الإيمان إن انفردت تعني الدين كله، تعني أعمال القلب كما تعني أعمال الجوارح الظاهر. إذا انفردت كما في النص هنا، قولوا آمنا بالله، يبقى تشمل إيه؟ أعمال القلب، لأركان الإيمان الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. كما تشمل مباني الإسلام الظاهرة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وتعني جميع الأعمال الظاهرة إذا انفردت. وكذلك الإسلام إذا انفرد. أما إذا اجتمعت لفظة الإيمان مع لفظة الإسلام افترقتا، فأصبح الإيمان يطلق على أعمال القلب، والإسلام يطلق على أعمال الجوارح الظاهرة، كما في حديث جبريل: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: صدق. يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ إن الإسلام والإيمان جم في نص اجتمع، فالمعنى يختلف. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر. قال صدق. يبقى لفظة الإيمان والإسلام إذا اجتمعتا افترقتا من حيث المعنى، فأصبح الإيمان يطلق على أعمال القلب فقط، والإسلام يطلق على أعمال الجوارح. أما إذا انفردت اللفظة في سياق حديث أو نص يبقى تعني الدين كله. ونحن له مسلمون، فهنا جاءت بمعنى بقى إيه؟ أعمال الظاهر بقى. الإيمان فوق جاءت في أعمال القلب، كلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، دي كلها أعمال قلب، لأن في الإسلام جاي في نفس النص ونحن له مسلمون، يبقى تحتها تعني أعمال إيه بقى؟ الظاهر، يعني أنا منقاد له، بصلي وبصوم وبزكي، أعمال الظاهر بقى. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ما الذي أنزل إلينا؟ القرآن والسنة. القرآن وإيش؟ السنة. في الآية وأنزلنا إليك الكتاب والحكمة، فالحكمة عن السنة، والحكمة إذا جاءت في مضمار التنزيل يبقى السنة، أما إذا جاءت في مضمار الإتيان تبقى بمعنى الفطنة وحسن التصرف. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هنا جاءت في سياق الإتيان يبقى معناها إيه؟ حسن التصرف، الفطنة، الذكاء إلى آخره. عشان كده قالوا الحكمة قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله وتجتنب معاصي الله على نور من الله، دي الحكم في الإتيان. أما في التنزيل يبقى معناه إيه؟ السنة. واذكرنا ما يطلى عليكم أو في بيوتكم من آيات الله والحكمة، يبقى القرآن والسنة. يبقى في مقام التنزيل والتلاوة يبقى معنى الحكمة إيه؟ السنة. في معنى الإتيان يبقى معناها الفطنة وحسن التصرف، عشان وانت بتقرأ القرآن تتدبر المعاني والمصطلحات من سياق الآية. عشان كده أعظم شيء للفهم بعد الآلات السياق، سياق الكلام. عشان كده أحيانا واحد يقول لي يا شيخ ما معنى كلمة كذا إيه؟ قل له هتهالي في الجملة، انت قرأتها فين؟ لأن الكلمة تختلف معناها من موضع لآخر على حسب سياق الكلام، فإياك أن تغفل السياق. عشان كده أعداء الإسلام وأهل البدع ماذا يصنعون للبلبلة؟ يكتزئون الكلام من سياقه، يخرجوا من السياق جزء، فهنا بيحدث إيه؟ البلبلة. لكن لما ترجع للسياق هتفهم الكلام على معناه المراد الصحيح. فدايما تقول له هات لي كده النص كاملا، ما تجيبليش جزء من النص. حتى في ابتزاء الاقوال يجيب لك مثلا دقيقتين من محاضره ساعه، يقول لك شوف الشيخ بيقول ايه، اوعى تحكم، لازم تاخد المحاضره ايه كامله، لان الدقيقتين دول جم في سياق معين فيتغير المعنى تماما ان خدناهم لوحدهم. زي قبل كده احد الدعاه كان بينكر على النساء اللاتي يذهبن الى المصايف والبلاجات عراة والمايوهات البيكيني في وسط الرجال، فمن في ضمن كلامه يقول والاخ بقى يصحب زوجته وبيضحك كده ويروح بقى المصيف وتنزل البحر ونفس البيكيني، يا سلام، وهو بيلعب معاها خد الجزء ده بس. ده الشيخ بينكر لسه هيرد على الباطل ده كله، قال لك شفت الشيخ بيده ولا ايه؟ بيقول لك الاخ ياخد زوجته ويروح البلاج وينزلها ابن ابني كين قدام الرجال. ده اسمه ايه بقى؟ الاكتزاء، اخراج القول من سياقه، فلازم يفهم خطا. عشان كده معظم الفتن الواقعه والطعن في كثير من الافاضل كان سببه انهم اتخذوا من تلك المقاطع ادله وهي ليست ادله. طالب العلم المتقن يعمل ايه لما حد يبعت له فيديو دقيقتين يقول له هات لي المحاضره كامله عشان اسمعها كامله عشان اقدر احكم؟ دول كلمتين في سياق. ايه هو السياق؟ فيش الكلام له سابق ولاحق. فما تجيبليش كلمتين وتبدا يعني ممكن انا بديكم محاضره ساعه، ممكن واحد ياخد كلمتين من الساعه دول ويطعن في الشيخ، ياخد بس الانس بحكي لك الاخ ياخد زوجتي مش عارف يوديها البلاش، ياخد لك دي شكرا، يقول لك شفت يا عم، شفت بيقول ايه، شفت يا عم بيقول ايه. زي احد اهل العلم ايضا كان بيرد على من يزعم حل الغناء، فاللي بيحب يقول الغناء حلال ايه، قال لك ده حتى ما بيسمى بنت ام كلثوم. اي والله العظيم، والله العظيم كان كده. فالشيخ بيرد عليه بيقول يعني كده، فراح جاب بس كلمه ايه، الغناء حلال. هو بيرد يقول لك وقال القائل ان الغناء حلال لان النبي سمى ابنته ام كلثوم. فجاب لك جزء بس، الشيخ بقى العالم ده بيقول ايه بقى، الغناء حلال لان النبي سمى ابنته ام كلثوم، والناس تطعن يا جماعه لا، ده بيرد على الجهلاء. فلا تتعجلوا بالانكار، اوعى تاخد دي وتقول لك بس اهو، ابدا خد السياق كاملا. كنت لسه في درس امس في مدينه لودفيكسهافن بنبه على هذا الباب الخطير، وذكرت لهم موقفا واحدا. اهل البدع دائما يستدلون ببعض النصوص على تجويز البدعه الحسنه، فيقول لك النبي قال في الصحيح صحيح الامام مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لقيام الساعة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أوزارهم شيء. أقول لك هو النبي اللي قال يعني في سنة حسنة وفي سنة سيئة، يعني في بدعة حسنة وفي بدعة إيش سيئة، بنص كلام النبي. وطبعا الناس البسطاء لو سمعوا الكلام ده صح والله ده جابوا حديث في الصحيح اهو صح. طيب يا جماعة هنرد على الكلام ده ازاي؟ نقول يا جماعة اللي انتوا استدللتم به جزء من اخر الحديث، حديث طويل قوي ده، الحديث صفحة كبيرة كده عند الامام مسلم، هم خدوا اخر 3 سطور فقط. نقول لهم لا، عشان نفهم مقصود النبي من هذا الكلام لازم نأتي بالسياق، نأتي بإيش؟ بالسياق. طب ناخد السياق مع بعض. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. ماذا يقول جرير بن عبد الله البجلي؟ يقول كنا ذات غداة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغداء يعني الفترة اللي بتسبق صلاة الظهر، يعني إذا كان صلاة الظهر الساعة 12 يبقى الساعة 10:30 11 قبل الظهر كان عند النبي. قال فدخل علينا قوم مجتاب النمار متقلد السيوف. جماعة من المسلمين دخلوا علينا من شدة فقرهم يلبسون ثيابا بالية قديمة كالخيش. تعرف ما النمار دي، عارف انت عارفين الجوال بتاع المكرونة أو الأرز، جوال كده من خيش. فالجماعة دول من شدة فقرهم ما عندهمش ثياب يلبسون، فيلبسون هذا النوع من الايه، من الأقمصة. جاب الجوال كده وعمل له كده فتحة لليدين ولحطه على ستر العون من شدة الفقر. مجتاب النمار متقلد السيوف، يعني كانوا في الجهاد ينصرون دينا. قال جرير فلما رآهم النبي غضب صلى الله عليه وسلم. النبي كان يعرف عند الغضب يا إخوة باحمرار جبينه عليه الصلاة والسلام، كان يحمر وجهه، وكان من هدي النبي إذا غضب يدخل إلى بيته. قال العلماء حتى لا يحرم الصحابة من بشاشة وجهه عليه الصلاة والسلام، فلما يهدأ يخرج له. قال جرير فغضب النبي فدخل إلى بيته، أي بيت عائشة. قال ثم خرج علينا فأمر رجلا أن يؤذن للصلاة، يبقى صلاة إيه دي بقى؟ الظهر. ثم أمره أن يقيم، ثم صلى بنا، ثم توجه إلينا فقال تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بثيابه، تصدق رجل بمتاعه، تصدق رجل بطعامه. إلى على جمال اللغة، هو استخدم أسلوب الإخبار لتأكيد الصدقة. النبي قال لك يا جماعة تصدقوا، هاتوا من أموالكم ومن طعامكم هاتوا، صح؟ الأبلغ أن أنا أقول إيه؟ أنتوا خلاص تصدقتم. أيمن تصدق بماله؟ هو أيمن لسه ما تصدقش. لما نقول أيمن تصدق يعني إيه؟ خلاص الملزمة لا تروح، هات بسرعة يلا تصدقت خلاص، روح هات يا كامل، روح هات يا سعيد، روح هات يا أبو عمر، خلاص انتهت العملية. يعني جاء بأسلوب الخبر لتأكيد الفعل خلاص، ودي أبلغ في الدعوة للصدقة. قال جرير: فقام رجل من القوم، واحد في وسطنا قام من الصحابة وانصرف، ثم رجع يحمل صرة من مال كادت يده أن تعجز عن حملها بل قد عجزت، يعني من كثرة الأموال مش عارف يشيلها. قال: فوضعها أمام رسول الله، ده كل اللي في البيت حطه قدام النبي من أموال. قال: فتسابق القوم، منا من يأتي بطعام، ومنا من يأتي بثياب، ومنا من يأتي بمتاع يعني فرشة للنوم أو الغطى، ومنا من يأتي بمال، حتى رأيت كومتين عظيمتين أمام رسول الله من مال وطعام ومتاع وثياب، فنظرت إلى رسول الله فإذا بوجه النبي كأنه مذهبة. متصلوا عليه، يعني زي قطعة الذهب من الفرح والسرور لاستجابة الصحابة. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أوزارهم شيء. فمن خلال النص كاملا نفهم أن لفظة السن تنقسم قسمين: سن تشريع وسن تنفيذ واستجابة. مرة ثانية، السن يعني التشريع، في سن تشريع حكم يصدر عن الله أو عن رسول الله، فده اسمه سن التشريع، وفي سن اسمه ايه؟ سن التنفيذ. فين سن التشريع؟ في الحديث: تصدق رجل بديناره، يعني أمر بالصدقة. مين اللي شرع؟ النبي. طيب فين سن التنفيذ؟ الصحابي اللي قام سمع النبي يدعو للصدقه راح للبيت جاب الايه؟ الاموال اللي كادت يده ان تعجز عن حملها وضعها امام النبي. فلما كان هو البادئ للتنفيذ تبعه القوم، فاصبح هو الدل على ايه؟ على الخير، المشجع على الصدقه، فكلهم اتوا بما عندهم في ميزان حسنات البادئ. فده اللي سن بقى سن التنفيذ، فله الأجور دي كلها. فنقول لهم الحديث أصبح ضدكم وليس لكم. ليه؟ لأن السنة قسمين: تشريع وتنفيذ. واجبنا احنا التنفيذ مش التشريع، التشريع لله ولرسول الله. فما تجيش انت تخترع لي في العبادة أمرا جديدا تقول لي هو سنة حسنة، لا، انت كده بتسن تشريع، والتشريع لمين؟ لله ولرسوله. إنما واجبي أنا إيه؟ التنفيذ فقط. وضربت لهم مثلا كده، قلت لهم يعني مثلا من السنن المهجورة الآن سنة السواك، أهو ده سواك، ده أهو ده السواك، عود الأراب. طبعا أنا حطه في علبة كده مغلف يعني إيه؟ عشان أحميه. خلاص كده؟ وجاي لي هدية العلبة دي، قلت لي شتا ما عنديش غيرها. اهو السواك، اهو كلام جميل. السواك ده ورد فيه اكثر من 100 حديث في السنه. النبي قال عن السواك: لولا ان اشك على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء، في روايه لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، في روايه السواك مطهره للفم مرضاه للرب. صلوا عليه. مين منكم معاه سواك الان؟ واحد. نادر اثنين. مين كمان؟ الجزائري محمد عنده. أبو يونس عنده. وده كمان هنقول خمسة ستة من قول الخمسين قاعدين. فيجي الشيخ سعد يعمل لك يا جماعة السواك ده سنة مؤكدة محببة للرب، احرصوا عليه الله يرضى عنكم، اهو ده كله ما بيجيبش واحد يورو، تمام؟ فعلى طول كل الجنوس دول معايا في المجلس الآن، تاني يوم هيجيبوا ايه؟ انا عملت ايه لما اتكلمت عن السواك؟ هل شرعت ولا نفذت؟ انا نفذت كلام النبي ودعيت بقول النبي، فلما انا نفذت ودعيتكم وانتوا اتبعتموني اخد الاجور لكل من اتبع، وانت هتاخد اجر التاني. يعني انا اروح عشان انت تاخد الاجر وانت انا تدل على خيرك فعله، ما انت اللي فعال بس انا دليتك. فنقول لك هنا بقى دي السنة الحسنة، ان انا اقوم باحياء سنة هجرت بين الناس، هجرت بين الناس، فنبدأ نحييها مع الناس. كل اللي يتبع له ايه الاجر، ولك الاجر على سن التنفيذ. وصلت كده؟ عشان كده قال بعدها ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها. ده المبتدع بقى اللي يخالف السنة ويسن سن التشريع في مقام عبودية كاملة اكتملت بقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، اذا ما كان من الدين في عهد النبي سيظل دينا الى قيام الساعة، وما لم يكن من الدين في عهد النبي لن يكون دينا الى قيام الساعة، ان الدين اكتمل خلاص. فإلا حصل هنا لما اقتطعوا الكلام من السياق ما فهمناهوش، لكن لما ربنا الكلام للسياق فهمنا ايه المقصود. عشان كده اقول لك دائما لازم في اي كلام ترجعه لاصوله وسياقه عشان تفهم معناه، لازم ترجع الكلام للسياق وهكذا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يبقى الذي أنزل إلينا القرآن وإيش والسنة. يبقى الحكمة لما وردت في مورد لها معنى، ولما وردت في سياق آخر لها معنى آخر تماما. لما جت في قول الله تعالى في صيغة الإتيان يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يبقى الحكمة معناها الفطانة، حسن التصرف، الذكاء والنباهة، يتكلم بحكمة، يزن كلماته، يضبطها بالشرع، ده عنده حكمة. لكن لما جاءت في قول الله تعالى وأنزل إليك الكتاب والحكمة، ده تنزيل الآن، وأنزلنا إليك الكتاب وإيش والحكمة، ده تنزيل، التنزيل من عند الله بمعنى السنة. يبقى القرآن عرفناه والحكمة عن السنة، اختلف المعنى على حسب إيش السياق، سياق الآية، سياق الكلام. وده من جمال اللغة العربية يا إخوة، إن الكلمة الواحدة قد تعطيك مئة معنى، بخلاف لغة الغرب ضيقة قوي، ده يمكن كلمة واحدة في اللغة العربية عشان الغرب يقولها مثلا باللغة الألمانية يجيب لك عشر جمل يجيب لك معنى الكلمة دي، فده من عمق اللغة العربية، فيها مترادفات ومعاني متعددة وهكذا. إذا لابد من الرجوع دائما لسياق الكلام. والدليل على أن السنة تنزيل قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وتسليماته عليه. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يبقى الذي أنزل إلينا إيش؟ القرآن والسنة، وهو ده الذكر الذي تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جل المفسرين على أن معنى الذكر القرآن والسنة، القرآن والسنة، فالله حافظ لكتابه وحافظ لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك قيد من العلماء الكبار من غربلوا السنة غربلة، لما قيل عمر بن عبد العزيز هناك من يضعون الحديث قال دعك من هذا، فهناك الإمام الزهري سيغربل أحاديثهم غربلة. ما نخافش على السنة ما دام موجود الزهري خلاص. وهكذا فربنا قيد لهذا الدين من العلماء الأفاضل والأكابر اللي حفظوا السنن، وضعوا القواعد والأسس والأصول في علم الرجال وعلم العلل. وسبحان الله، يعني الأمة دي عرفت بالإسناد. لذلك كان السلف إذا تكلم وتكلم يقولون سم لنا رجالكم، جبت منين الكلام ده؟ هات السند، اسند الكلام ده لما توصلني للنبي عن فلان عن فلان عن فلان، لما نوصل للنبي أو ده الإسناد. سلسلة الرجال لا يؤخذ الكلام هكذا أبدا، فتجد ضبط عجيب للسنن. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الله أكبر، شوف المنهج. فإيماننا إيمان بجميع الأنبياء والرسل وبجميع المناهج التي جاءت من عند ربنا لأنبيائه ورسله. هذا الباب يا إخوة يحتاج إلى بيان وتفصيل، والآية تحتاج إلى لقاء غير اللقاء حتى لا أطيل، لأن في بعض الاستفسارات والأسئلة وردتنا عبر الخاص تحتاج إلى بعض الوقت، فأكتفي بهذا القدر. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع هذه الآية المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وردتنا مسألة عبر الخاص بالأمس من ابنتنا نور محمد من الجزائر، والمسألة تتعلق بإثارة شبهة من الشبهات أثارتها امرأة مفتونة بعقلها. سأقرأ عليكم الشبهة كاملة بنصها ثم نرد. أنا صنفت فيها رسالة وأنزلتها على الفيسبوك، ولكن حتى يصل القول للسائلة فطلبت أن نرد عليها خلال البث. سأقرأ عليكم ما قالت أولا هذه المفتونة بعقلها كحال الكثيرين والكثيرات في زماننا، ثم أشرع في الرد عليها. قالت هذه المرأة: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. أي أنا قلت كلامها، أنا هعرض كلامها كاملا. أي هي بتقول بقى أما الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وطبعا ملك الموت قابض الأرواح ملك، إذن هذا الحديث ينطبق عليه بهذا المنطق. لم يتمكن ملك الموت من قبض روحي، هي بقى بتسخر يعني، بما أن عندي العديد من الصور في البيت وبإمكاني الحصول على عدة كلاب كوقاية من الملائكة عشان ما يجيش عندي ما يجيش ملك الموت يعني. قالت سيصبح بيتي حصنا ضد الملائكة وخاصة ملك الموت، وهذا هو سر الخلود. خلاص بقى أنا مش هموت، أجيب كم كلب كده في البيت وأملى البيت صور، يبقى ملك الموت مش هيدخل البيت، يبقى خلاص أنا مش هموت. ما نمشي معها كده، نسمع كلامها للآخر. بس أنا أثرت أن أكتبه كما قالت يعني من باب العدل والإنصاف. قالت ويا بئس ما قالت: أعلم أن معظم من يصدقون هذا الحديث المضحك، انظر إلى السخرية من السنة، هذا الحديث المضحك، سيزعمون أن ملك الموت مستثنى من هذا الحديث، ولكن كيف توصلتم لهذا الافتراض؟ ما شاء الله، شفت العلم الغزير، عالمة ما شاء الله عليه. الحديث معمم، معمم ده الجماعة بتوع الروافد يا بنتي، الحديث عام مسكوتي، مش معمم، معمم لابس علمك. المهم هنقول معمم على قوله، معمم على جميع الملائكة ولا يستثني أي ملك. ده قولها هي إن شاء الله عليها، هي بتشرع، هي خلاص هي مشرعة الآن. لو أراد مؤلف هذا الحديث، شوف السخرية، وده من قول النبي في الصحيح، هنشوف الآن. لو أراد مؤلف هذا الحديث أن يستثني ملك الموت لاستثناه. واعلم أن هناك، وأعلم أن هناك من سيدعي أن كلاب الحراسة والصيد والمواشي مستثناء، ولكن مرة أخرى كيف توصلتم لهذا الافتراض؟ هنقول لك إزاي توصلنا الآن، لا تتعجل. الحديث معمم، تاني هي مصرة على العمم، مش عارف حكايتها. الحديث معمم على جميع الكلاب ولا يستثني أي كلب. لو أراد مؤلف هذا الحديث تاني أن يستثني نوعا من الكلاب لاستثناه. ولو كان ملك الموت مستثنى، فلماذا لم يستثني بقية الملائكة؟ لماذا يمنع الكلب الملائكة من دخول البيت؟ لماذا؟ هي ما بتحلل يعني. أي محاولة تبرير من ناحيتكم، إذن هي ليست في ناحيتنا، ما بتخاطب المسلمين، إذن ليست مسلمة، هي ليها ناحية أخرى، تمام كده؟ طيب هي من تقول، مش إحنا يا جماعة، أنا ما بحكمش الآن، هي اللي بتقول، ما بتخاطب الآن المسلمين، بتقول لهم أي محاولة تبرير من ناحيتكم، معناها إيه؟ هي ليست في ناحيتنا، هي مجرد محاولة فاشلة، كمان دي بتحكم كمان. طب ما تسمعي، اسمعني القول الآخر طبعا عشان تشوفي فشلة ومش فشلة. ده انت ما شاء الله شرعتي وأنكرتي وسخرتي وحكمتي، ما شاء الله ده انت داعية وقاضية في نفس الوقت. طيب يا حاج، هي مجرد محاولة فاشلة للوصول إلى التوافق بين الواقع والحديث. واقع والحديث، يا سبحان الله، هذا كلامها باختصار. طب احنا عاوزين نرد على الكلام ده يا جماعة، صحيح يا اخي، سبحان الله، ما هو نص الحديث الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، حديث البخاري ده في الصحيح، وعند الامام مسلم ايضا في الصحيح. وعد جبريل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فتأخر، فاستبطأه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فغم النبي حزن لعدم مجيء جبريل في الوقت، وقال إن الله تعالى إذا وعد لا يخلف، وكذلك رسله. يعني إزاي جبريل لم يأتي في الموعد الذي حدده لي؟ فإذا به يصبح مغتما، فالتقى به جبريل، قال يا جبريل لم تأتنا؟ قال نحن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فالنبي دخل البيت فوجد جرو كلب صغير في البيت، قال يا عائشة ما الذي أدخل هذا عندنا؟ قالت والله ما دريت يا رسول الله، ما عرفش ده جه ازاي، ده هو كلب صغير دخل كده خلسة وقعد تحت الفراش، قال أخرجيه، فلما أخرجته دخل جبريل عليه السلام. ده نص الحديث، بص بقى، جاء عند البخاري في الصحيح، وعند الإمام مسلم في الصحيح، وعند أهل السنن، عند أبي داود، وعند الترمذي، وعند النسائي، وعند الإمام أحمد. فالحديث إيش؟ من أعلى درجات الصحة، جاء في الصحيحين وعند أهل أصحاب السنن، يبقى من حيث الصنعة الحديثية النص إيه؟ صحيح. هذه واحد. ومعلوم يا إخوة أنه يستحيل التعارض بين العقل وبين النقل الصحيح. لماذا؟ لأن الذي خلق العقل هو من؟ الله. والذي شرع هو من؟ الله. ويستحيل على الله المتصف بالعلم والحكمة والرحمة أن يشرع تشريعا لخلقه يتناقض معه، أبدا يستحيل، ده منتفي. إذن خذ قاعدة كده، لا يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح، لا يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح. يبقى النقل إن كان صحيحا يعني الشرعي يعني النص لا يمكن أبدا يوجد تعارض بينه وبين العقل. ليه؟ لأن العقل خلق الله والشرع من عند الله. بس خلاص. إمتى بيأتي التعارض؟ في حالتين. الأولى أن يكون النقل ليس بصحيح، يكون الحديث مكذوب على النبي أو موضوع أو إلى آخره، فلازم عقل يتعارض معه. طيب الحالة الثانية أن يكون النقل صحيحا والعقل غير صريح غبي. علاج الحالتين دول يا شيخ أيمن إيه؟ نطبق القاعدة القرآنية، تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ضعيف ما بتفهميش يا أخت، اسأل العلماء بس. أنت عمالة تفصلي وتقصلي وتحكمي وتقضي وأنت أصلا يعني لا تعرفين الكوع من البوع، وتعرفين بما لا تعرفين، ولا علم لك البتة بلغة العرب. لأن لو حضرتك شميتي ريح العلم ما قلت ما قلت أبدا. أدلل لك أمر بسيط أوي. من قواعد اللغة والأصول وعلوم الآلة ما يسمى بالعام والخاص. والعام ده فيه العام الذي يراد به الخصوص، وفيه العام المخصوص. نضرب أمثلة عشان ممكن القواعد البعض يعني إيه تبقى صعبة عليه شوي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فبدته إيش؟ الملائكة. لفظة عامة دي ولا لا؟ إذا تشمل على كلام بقى صاحبتنا، تشمل جميع الملائكة، يعني نداء جبريل وحملة العرش وملائكة السماوات السابع والملائكة الطوافون وملك الموت. طب ايه علاقة ملك الموت بده؟ نقول لها يا بنت الله دي اسمها العام المخصوص. لذلك اجمع المفسرون ان الذي نادى هو جبريل فقط. لان مين المسؤول عن الوحي وادي شيخ رياض؟ جبريل. جبريل اللي بينادي. فالمنادي هنا من الملائكة مين؟ جبريل. ده اجماع. لان ده بنسميه في اللغة العام المخصوص، يعني اللفظة عامة لكن يراد بها المعين. يراد بها ايش؟ وصل كده؟ طيب بلاش دي، احنا جبنا الملائكة عشان تفهم بس. لو لفظة الملائكة ايه خلاص يبقى كل الملائكة. لا، ما قال احد بهذا، ان ده اسمه العام المخصوص. طبعا مش تفهم الكلام ده انا عارف، بس احنا بنقوله اللي بيفهمه، بنقول ده لطلبة العلم اللي بيفهمه. في سورة التحريم نديها مثال آخر، مثالا آخر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لفظة الناس هنا يا رجالة، وقودها الناس والحجارة. الناس دي عام ولا لا؟ يعني معنى كده كل الناس هيبقوا وقود للنار. واستفهم الأخت، الأخت المرجفة، ما خلاص ما اللفظة يا شيخ رياض عامة بقى، يبقى كل الناس هيدخلوا ايه؟ النار، يكونوا وقودا لها. الله، ده سيدنا النبي قال يدخل الجنة 70,000 بلا حساب. ايه يا دول مش هيكونوا وقود للنار؟ يقول هيدخلوا الجنة بلا حساب يا ابني. يبقى الناس المراد بها مين هنا؟ الكافر المخلد في النار، والعاصي اللي دخل في المشيئة وشاء الله ان يعذب في النار على قدر جرمه، هم دول بس المقصودين بالناس. انما سائر الناس من اهل الايمان، الانبياء والرسل والصالحون والاتقياء، دول هيدخلوا ايش؟ يبقى مش هيكونوا وقود لايه؟ وصلت دي يا ابني؟ ما لفظة الناس هنا عامة صح؟ لكن يراد بها ايه؟ الخصوص. طب تعالى كمان يا ودي اي. ولله على الناس حج البيت. الناس دي عامة ولا لا؟ يبقى كله مقصود بالله مش كله، قال من استطاع إليه سبيلا. فالمستطيع فقط اللي الحج فرض عليه، الفقير ما عندوش يسقط عنه. فأنا عندي في القرآن وفي السنة ما يسمى بالعام المخصوص، زي ما قلت لكم قديما برضو في إثارة الشبهات في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، أو كما قال النبي. أعداء الإسلام برضو على شكلة المفتونة دي قالوا شفت الإسلام دين دموية، أمرت أن أقاتل الناس، جاي يقتل كل الناس، لأنهم يعني مش فاهمين، أغبياء، لا علم لغة ولا علم قواعد ولا علم أصول، فيفهموا النبي إزاي؟ يا جماعة في حاجات راقية ما فهمش أي حد يا جماعة، يفهمها بس العقلاء. عشان كده القرآن ده يقول إيه؟ لعلهم يبصرون، أو دايما يخاطب أهل العقول مش أي حد. إنهم يا جماعة لفظة الناس دي عام يراد به الخصوص، يعني المراد بالناس في حديث النبي الكافر الحربي فقط اللي بيقاتلنا فقط، مش كل الناس. ليه؟ لأن الناس لو قلنا عموم الناس، الصحابة ناس ولا لا؟ أصحاب النبي مش ناس، يعني هل النبي جاي قاتلهم؟ إذا كان لم يقتل المنافقين وعلم أسماءهم، فلما سئل قال حتى لا يقال إن محمدا يقتله أصحابه، لأنه قدام الناس إيه؟ مسلمون. فالصحابة ناس ولا يا محمد؟ ولفظة الناس في الحديث عامة، يبقى هيقتل الصحابة. حصل ده؟ يبقى مخرج الصحابة ولا لا؟ يبقى يخرجوا من العام ده، طلعوا انتوا بره، مش انتوا. طيب مش المعاهد من الناس اللي دخل بلادنا بعهد أمان وحذر الإسلام من الاعتداء عليه، وقال النبي من قتل معاهدا فقد برئت منه ذمة الله. يا الله، يبقى كمان المعاهد ايه؟ يخرج من لفظة الناس العامة دي، يخرج انت عم الحاج. الله مش اهل الذمة ناس، اي اليهود والنصارى المسالمون ناس ولا لا؟ وامرنا بالعدل والقسط والبر وعدم ايذائهم، صح ولا لا؟ النبي قال كده، من عادى ذميا فانا خصيمه يوم القيامة، او كما قال النبي من اذى ذميا، لما تأذي حد من أهل الكتاب المسلمين النبي يخاصمك يوم القيامة، يعني يكون هناك قصاص منك لمن أذيته من أهل الكتاب. يبقى دول كمان نخرجهم إيش؟ من الناس، ما تضلش غير مين؟ اللي بيقتلونا فقط. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، فده معنى أمرت أن أقاتل، حتى اسمها إيه؟ أقاتل، في لغة العرب على وزن أفاعل، يعني هناك من جاء لقتالي فأنا أقاتله. وصل كده؟ زي حتى حديث السترة، قال لو علم المرء بين يدي المصلي لوقف أربعين، قال الرجل أدري أربعين سنة أم أربعين شهرا أم أربعين يوما. وفي الرواية الأخرى قال فإذا مر بين يدي فليدفع، فإن أبى فليقاتل. فرق بين يقاتل وبين يقتل، وادي ايمن، وده المعنى واحد. ابا بنشوف اللغه وجمال اللغه، قال فليقاتل يعني يدفعه بقوه، لان هو جاي بيعتدي هو عليه، بينتهك حرمه صلاته، هو اللي جاي يعتدي، نعمل ايه؟ ندفعه بقوه، فده معنى يقاتل. يبقى يقاتل ليس بمعنى يقتل، يقتل بشيء ما قالش امرت ان اقتل الناس، دي تبقى شبهه. قال أمرت أن إيش؟ أقاتل، يعني هناك من يأتي لقتالي فأنا أقاتله. وصلت كده؟ يبقى لفظة الناس دي اسمه عام مخصوص. أيوة يا ولد، يا سلام على الجمال. وحتى في الطلب إمتى يكون الطلب؟ لما يكون الكافر المحارب يمنع الحق أن ينتشر ويظلم الرعاية، طب روحوا له بقى ارفعوا يد الظلم وخيروه، إسلام أو دفع جزية أو قتال، أنت اللي تختاره بقى، فإذا اخترت هنعاملك بالعدل وهكذا. يبقى أمرت أن أقاتل الناس، لفظ الناس عامة، على قول المفتونة دي يعني كلنا رحنا في داهية إنها جاهلة لا تفهم لا تعرف الكون من البور عملت ومش بتسجل وبتنشر وبتقول لك بتفحم الدعاء ما شاء الله وتلاقي بقى المتابعين لها اللي عمال يمدحها ما حدش يقدر يرد عليك ايوه كده الكلام سي وما شاء الله الا المدح بقى طيب فنقول لها يا حاجه اقراي كده حديث النبي امرت ان اقاتل الناس ما فيش استثناء في الحديث لكن ده يفهمه اهل اللغه لان القران والسنه بلسان عربي مبين ولغة العرب لها قواعد وأصول فلا يمكن لأحد أن يفهم القرآن أو السنة إلا إذا أتقن لغة العرب رضي الله عنه عندما رأى القصاص يحدث الناس فسأله سؤالا يا هذا أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في كتاب الله قال لا ففرك أذنه وقال كن من مجلسك هذا ولا تحدث الناس فقد هلكت وأهلكت مدام ما عندكش علم بعلوم القرآن كالناسخ والمنسوخ المطلق والمقيد الخاص والعام اوعى تتكلم في القرآن والسنة ان ده علم خاصة في الأحكام فيا أختي ما دمت لا تفهمين فاسألي حتى تتعلمين هداك الله فنقول يا أخت لفظة الملائكة هنا من العام المخصوص كما ذكرت لك اللفظة في القرآن ولا يمكن أن تقولي أنت بخلاف ذلك فنادته الملائكة مين الملائكة جبريل عليه السلام الذي نادى إنه أمين الوحي هو الذي ينزل بالوحي الأنبياء ويخبر الأنبياء والرسل مش أي ملك آخر لأن الملائكة كمان التخصصات يا ولد في حملة العرش ملوش دعوة بالنداء دول همال من ده هينادوا على يحيى على زكريا ليه همال لهم يوم وظيفة خاصة وفي هناك الطوافون حول البيت المعمور هم مالهم دول عشان ينادوا على زكريا وهناك الطوافون في الطرق التماس اهل البيت ما لهم دول ينادوا على زكريا عليه السلام وهناك ملك الموت قابض الارواح ما له داعي عشان ينادي على زكريا ويبشره بالولد ملوش دعوه خالص وهناك ميكائيل المسؤول عن قطر السماء ملوش دعوه بالوحي ده خالص وهناك اسرافيل المسؤول عن النفخ في الصور هو ما له مال ينادي على زكريا يبقى مين اللي ينادي جبريل يا بنتي افهم هداك الله والاوضح منها ايه النار اهي وقودها الناس والحجارة ما يقول عاقل البتة ان كل الناس وقود للنار ابدا ما فين الجنة وفين النار يا اولاد فهمت حاجة يا ولا الحمد لله فنقول لها بقى كذلك لفظة الملائكة في الحديث اللي بين ايدينا اسمه العام المخصوص حتى دي كده لا ندخل رواية يعني ملائكة الرحمة فقط الملائكة المخصوصة بدخول الرحمات إلى البيوت دول فقط لا يدخلون بيتا فيه كلب أو سور ليه؟ الكلب حامل للنجاسات وآكل للنجاسات وجالب لعفن الروائح والملائكة يحبون الرائحة الطيبة فما يدخلش بيت فيه كلب الصور وفي رواية التصاوير في رواية التماثيل اللي بتصنع باليد أصنام ودي ذريعة للشرك والملائكة اللي يدخلون موطنهم فيه هذا ملائكة الرحمة فقط سائر الملائكة يدخلون نعم بالنص ملك الموت مأمور بقبض الروح ملوش علاقة بالمكان بقى ولا الزمان في كلب في 20 كلب مليت لي بيت حضرتك كل صور هيجيلك يا حاج إذا جه أجلك لأن الله تعالى يقول أينما تكونوا يدرككم الموت اينما تكون اي عامة ايه زي الملائكة ما عامة عندها ما ايه اينما تكون كنت بقى بيت في صورة في كلب في كلاب انت حرة جاء ادمك هيجيلك وصلت دي اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة في صورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم خلاص انتهت فده يدخل في اي مكان حتى لو مكان اذا كان هو يقبض الكلاب كمان ويقبض الكلب بتاعك لما يجي اجل يحبه فملك الموت مستثنى غصب عنك بقواعد اللغه وبالنص وبكل شيء وبالعقل والفطره والمنطق 2 الملائكه الحفظه الكتبه دول مامورون في اي مكان معك قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دول معاك على طول يا حجة، ما يسيبكيش، دول كتبة. وفي سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين، عليكم مأمورون بكم، يعلمون ما تفعلون، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فدول يا حاجة معاكي في كل مكان، حتى لو عملت بيئة كلاب جوه بيتك هيجولك يا حاجة معاكي عشان يكتبوا أعمالك. إذن الملائكة لا تدخل بيتا وفيه كلب ولا سورة خاص بمين؟ بملائكة الرحمة فقط بالنص. ولذلك أجمع الفقهاء والعلماء في شرح الحديث أن المراد بهم ملائكة الرحمة فقط. ده مش بس كده، شوف بقى جمال الإسلام. طب يا عم الشيخ، أنا بيتنا الواد ابني معذبني وقارفني وجايب كلب حطه في قطه ومش عارفين نخرجه وعملنا مصايب، هل ملائكة الرحمة تدخل؟ لما هتدخل، لكن ما تدخلش عنده هو في قطه. فهمتوا حاجة؟ مش هيدخلوا البيت اللي فيه الكلب مدام في غرفته. الواد ابني مجنني وحاطط صور في قطه ومعلق تماثيل في قطه، لا يدخل والله العظيم كما قال العسيمين. قال: لا، ما دمتم كارهين للصوره وهي في مكان دون مكان داخل البيت فملائكة الرحمه يدخلون لكن يمتنعون عن دخول المكان المخصص بالصور. وصل كده؟ وده العدل. فنقول لمن اثارت الشبهه: أنت شبهة لأنك لست من أهل العلم وتتكلمين بما لا تعلمين، فلو سألت أهل العلم لتعلمت. والمشكلة في الجرأة على الكلام في المسائل الشرعية بلا علم، وده منهج من منهج الكفار والمستشرقين وأذيال المستشرقين، لأنهم كما أشرت قديما أن الجماعة دول إخوة ليهم منهج في هدم الإسلام يدور على ثلاثة محاور: حاجة اسمها العقلنة، وحاجة اسمها الأرخنة، وحاجة اسمها الأنسنة. يعني ايه؟ نفسر. العقلنة يعني تقديم العقل على الشرع. حضرتك عندك عقل ممكن تفهم القرآن وممكن تفهم السنة، مش محتاج للعلماء ولا محتاج لرجال دين، سيبك منهم، انت افهم القرآن بعقلك. دول انتبهوا، العقول تتفاوت يا اخي، ده في علوم المادة العقول تتفاوت. واحد بيدرس ادبي ينفع يخش طب؟ ما ينفعش، قدراته ما تأهلوش. يا شيخ رياض بيدرس ادبي ياخد الجغرافيا والتاريخ والعرب ويحفظ، ده يقول لك ده بيحفظ. انما بتاع الطب ده ايه؟ دارس كيمياء وفيزياء واحياء وشغل، فدي عقليته كده مبرمجة عن نوع ده من العلوم، فتبقى بيتقن هنا، لو دخلنا ادبي يضيع ما يعرفش يحفظ ده. واحد تاني عقليته ابن الايه، حسابيه ايه، كمبيوتر في الحسابات، بيروح هندسه، ده بتاع الرياضيات، ده تبع اسمه ايه بتاع الرياضيات، ايش ده اينشتاين، ده يروح عند اينشتاين، ده لان عقليته هنا. العقول تتفاوت، وفي عقل غبي ده على طول بتاع سقوط ورسوب، ده مش بتاع علم، ده ممكن يفلح في التجاره بره كده، هيخش بقى الجامعه يضيع الدنيا، كل سنه جايب الكحك والفطير مش بتاع فهل العقول واحده؟ هنجيب عقل زي المفتونه دي عشان تفهم القران والسنه؟ والله ابدا، لن يكون، لن يكون. قلت لكم قبل كده جاني واحد من دول فعمال لك انا مش محتاج العلماء ولا الدعاء. قلت له: طيب حبيبي، خير وبركه يعني؟ قال: ما نفهم القرآن والسنة. والله يا اخو، قلت له: بس حافظ سورة الإخلاص؟ ما عرفش اسمها أولا. قلت له: كله والله واحد. قلت له: ايه معنى كلمة الصمد؟ ها؟ انت تمتحني ولا ايه؟ قلت له: مش بمتحنك يا اخي، مش انت جايب تجادل وتقول لي ان انا افهم من غير علماء؟ الله يرضى عنك يا محمد. ايوه كده، خد اشرب دول بقى، خد يدي على اشرب من برده في ايس تي يلا. فقلت له: الله يكرمك، ايه معنى الصمد؟ قلت له: بس خلاص اسكت، روح يا ابن الله اصلح حالك. قال لي: ما انا ممكن اروح للقاموس اجيب. فروح، مين اللي مؤلف القاموس؟ ساكت. قلت له أمين من ألفه. طيب هتروح أي قاموس؟ هتروح لعالم متخصص في اللغة وده اللي بنقوله. جاهل تعال اسألنا ولا ايه؟ اسأل اللي عنده علم. ما انت جاهل ينفع تروح تفتح عيادة طبية وانت ما درستش الطب على ايد الدكاترة في الجامعة وعندك رخصة يا ابني الايه؟ تتسجن على طول وتروح في داهية. لازم تدرس وتتخصص. فدي العقلانة يا جماعة ليكم عقول افهموا برأينا. ما تكونش دعوة بالعلماء دول. يبقى بقى كله يروح للقرآن بعقل. لا يا ابني القرآن ده منهج. عشان تروح للقرآن بعقل محتاج علوم آلة. تدرس لغة عربية وأصول فقه وتاريخ وعلم حديث مصطلح وعلم رجال عشان تقدر تفهم تتأهل انك تفهم. وبعد كده تروح لعلوم المقاصد عشان تفهم. إذن ده منهج اسمه العقلانة. وده اللي فتنوا بيه كثير من الشباب للأسف الجاهل زي المفتونة اللي بتثير الشبهة دي. فتنت بكلام العقلانيين. أنا عندي عقل. طب ما هو أبو جهل كان أعقل كان أذكى الناس ولا لا؟ ده كان يلقب بأبي الحكم من رجاحة عقله. لما كفر ينفع نقول عنده عقل؟ لا نقول ذكي. كان ذكي مش عاقل. لأن العقل مقيد بالفهم والنهج واتباع. عشان كده أهل النار إيه؟ ما ذكروش بصفة العقل أبدا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. طب ما كان عندهم يقول ما ابو جهل ده وابو لهب. لا ما دام لم يفهم ولم يستجيب يبقى نلغي العقل. قد يكون ذكيا. ما معظم الاذكياء المخترعين دول كانوا اذكى الناس لكن ملحدين وكفره. فالموفق من وفقه الله. يبقى اذا فارق بين الذكاء وبين العقل. العقل من العقال من القيد. فلن يتكلم الا بعلم وفهم وهكذا. فده منهج العقلانه اللي فتنوا بيه الناس. الأرخنة ده المنهج الثاني. يعني الأرخنة عن التأريخ. يعني يقول لك إن الإسلام ده جيل حقبة بعينها زمن النبي فقط والصحابة ما يصلحش لزماننا الآن. عشان كده كلهم يجتمعون لما تيجي تتكلم عن الدرجعية عايز رجعنا لألف وربعمائة سنة صح؟ لأنه عايز يهدي من الإسلام. نقول لهم لا ده الإسلام منهج حياة. دين الله تعالى تظل البشرية دينا إلى قيام الساعة. يعني لا يصلح زمان ولا يصلح مكان إلا بالإسلام. وديكم بتعانوا الضنك بسبب بعدكم عن الإسلام. المنهج الثالث بقى الأنسنة. أصل محمد إنسان وبشر وتجربته تجربة إنسانية. يعني عرضة للنجاح وعرضة للفشل. وصلت كده عشان يهدموا إيه ونسوا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى ينسيوا دي إنه مؤيد بوحي السماء. إذن يا إخوة هذه شبهة باطلة وهي لأن المتكلم بها جاهلة لا تعلم ولا تعي. فينتبه لهذا الباب الخطير. وردت أسئلة أخرى اليوم نجيبها في عجالة ثم ننتقل إلى درس العقيدة. أخونا عبد الرحمن مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك أمين. شيخنا هل يجوز لي أن أتشبه أني أدرس إذا أتت أمي لتراني لأنها ستغضب وتقول لي أدرس وأكون أنا أتعلم العلم الشرعي فتأتي لتراني فأتشبه أني أدرس. المهم لا تقصر في دراستك لأنها تريدك على خير فتهتم بدراستك اللي تدرسها إضافة للعلم الشرعي تمام. ولا بأس من التورية حتى لا تكون عبقا لها. بس ما تكونش مقصر بصفتك في علومك الدنيوية وتعمل كده. ليه؟ لأن في نتيجة في آخر السنة. إذا فوجئت الأم بفشلك هيكون أشد من غضبها المؤقت. فانتبه لهذا. فإن كنت أصلا بتذاكر ومعتدل وتمام لا بأس ولا حرج رحمة بها. يعني خلي كتاب الدراسة جنبك دائما. إنما أنا كده كده بذاكر. إنما غير ذلك لا. حرف ار زد يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل بامكان المراه ان تتحدث على الهاتف مع ابناء عمامها او خالتها رجال للاطمئنان عن احوالهم وتبادل الاخبار فيما بينهم او اذا امنت الفتنه؟ نعم على قدر الحاجات ويفضل ان يكون بجوارها زوجها. إن كانت هتتكلم وهي متزوجة يبقى تفتح تقول تسلم على ابن عمي مثلا والزوج موجود وهكذا. إنما إذا كانت المكالمات تؤدي للفتنة فلا يجوز، لا يجوز. مجهول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يا بوليس هو كاتب مجهول ولا أنت اللي كاتبه عشان مش عنوان لحسن يزعل مننا؟ هو اللي كاتب مجهول. طيب بيقول: جزاكم الله خيرا وجزيت المسلم، هل منهي عن كفة الثياب في الصلاة؟ وإذا نعم فما هو المقدار المنهي عنه؟ يعني إذا كفت ثيابي كفتة واحدة هل هذا داخل في النهي؟ أحسنت السؤال. الكفت البعض بيفهمه فهما خاطئا. الكفت الوارد في النصوص أن الرجل كان يلملم إزاره إذا ركع وسجد فتنكشف عورته المغلظة، فهذا المحرم. أما بالنسبة لتشمير الثوب العلماء اختلفوا حوله، فبعضهم ألحقه بالكفت إلحاق كراهة التنزيه، يعني الأفضل ما تعملش، لكن إن فعل الصلاة صحيح. وده بنحتاجه فين؟ في الثياب اللي بيكون دون الكعبين بقى، تحت الكعبين، فنقول لك اكفت، لأن في نص صريح في قضية الإسبال ما زاد عن الكعبين في النار. فأنت لما تيجي تصلي إذا كان مثلا الثوب تحت الكعبين يبقى شمره، ارفع الكعبين أثناء صلاتك مثلا، فلا بأس ولا حرج. تشمير الثياب الأعلى كذلك في الصلاة كرهه العلماء كراهة التنزيه، ولا حرج في ذلك بإذن الله. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وغفر الله لنا اللهم أمين. شيخنا صديق لي في ألمانيا يعطيه الجوب سنتر راتبه شهريا فيأخذه أهله منه، فهل تجب عليه الزكاة علما أنهم لا يزكون أي أهل؟ لا، الجوب سنتر بدي 400 يورو تقريبا، ما بلغ الزكاة أصلا. يعني الزكاة بتكون ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو يزيد، إنما الجوب سنتر هيديك إيه؟ 5 جرام. ها؟ يعني ال 85 جراما حوالي حسبوها لي 8000 وحاجة تقريبا. لو بيدي 8000 خلاص نشتغل معاهم. فالجوب سنتر ما تعطي ما قيمته الزكاة أبدا. إنما لو عندك من المال أو عند أهلك من المال ما يفوق 85 جرام من الذهب وفائد عن الحاجة، يعني مدخر وما فيش ديون، وجبت فيه الزكاة ككل عن كل 1025 يورو. أما الراتب ما فيش فيه زكاة لأن الراتب الجوب سنتر قليل جدا. نعم. نعم. أحسنت أحسنت. الشيخ كان يبيع عشرة بالخبير بالله هنا. يقول لك بعض العوائل يكون عندهم أولاد كسر 5-6 مثلا، فممكن يجي له الراتب مش عارف 3000 وشوية يورو، ماشي؟ فهل ده يزكي؟ نقول له لا، المدخر فقط، يعني هو بياخد في الشهر 4000 يورو مثلا، بيخرج بياكل بيشرب بيسكن بيتوفر له 2000 يورو مثلا. ال 2000 يورو مش نصاب، يشيل ال 2000 الشهر اللي بعده حتى يبقى 4، صح؟ الشهر اللي بعده بقى 6، اللي بعده بقى 8، أبلغ النصاب فين؟ في شهر مثلا 5. نقول له من شهر 5 بدأت نصاب الزكاة، هنيجي بقى في شهر 5 القابل السنة اللي جاية عندك كام فائض؟ إن أنا بدأت بالنصاب عندي 10-20، طلع على الكل، يبقى ده بيرجع كله للنصاب من وقت اكتمال النصاب. يقول شيخنا أحسن الله أمين: هل يجوز الاستثمار في العملات الرقمية؟ لا يجوز، يحرم. الاسناد بيكمون والكلام ده كله، العملات الوهمية الرقمية يحرم التعامل بها. الأخت أميمة مرحبا تقول: سلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا الفاضل: هل القبول بالشرط الربوي في عقود الشراء يعتبر رياء؟ نعم، رياء. ربا. القبول بالشرط الربوي ربا وإثم عظيم، لا تقبل شرطا ربويا لقد تعاملت بالربا، فعليك أن تستغفر وتوب ولا تفعل. يقول أخونا أر زد: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. هل ألعاب الأطفال التي تشبه الإنسان أو الحيوانات هي من التصاوير أو رسومات الأطفال؟ هذه مستثناة، العروسة للطفلة مستثناة اللي بنسميها اللعبة عروسة، رضي الله عنه من عائشة كان لها عندها بنات، يعني لعب على صورة ايه؟ العرايس، وراحت بيها بيت النبي، وكان ليها خوخه كده في الحجره بتشيلهم فيها. ففي يوم دخل عليها النبي فلقت بتلعب باللعب دي، فضحك معها وضحكها ووجد عندها فرسا لو اجنحه. قال: وما هذا يا عائشه؟ قالت: هذا فرس. قال: فرس باجنحه؟ قالت: انا علمت ان نبي الله سليمان كان عنده فرس باجنحه يطير. فضحك النبي حتى بدت نواجذه عليه الصلاه والسلام تسليم. فالشاهد ان لعب الاطفال مستثناه بشرط ان تكون مهانه لا مكرمه، يعني لعبه بيلعب بيها، مش حاططها له انت كده زينه على النيش ولا فوق مش عارف ايه مش عايز يلعب بيها، ما ينفعش لعبه عشان يلعب. فاللعب مستثناه ولا حرج بشرط الا تصحبها معازف، لان في لعب حديثه فيها موسيقى تربت التير تربت التات، لا خلاص كده تتكلم ماشي، ماما وبابا اوكي مفيش مشاكل، ترضع ماشي، ها في عرايس كده بترضع وتاخد الببرونه وتعيط تروح محطين الببرونه تسكت ماشي. انا كنت جايبها زمان لاولادي هم صغيرين، فلا حرج في هذا، لان اللعب هذه حتى شرعا تربيه على الامومه عند البنات، تتربى انها تكون ام. البيبي بيعيط هترضعه هتشيله هتنظفه هتلبسه هتقلعه، زي تجيب لها المطبخ ادوات المطبخ صح وصغير لعبه كده صح عشان تتعلم هتبقى تطبخ في المطعم وهكذا. فلا حرج والله اعلم واعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.